إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، قال صاحب الكتاب: الأفعال، فعل صاحب الشريعة، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمل على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يختص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله. وأما ما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. عليكم السلام. حديثنا عن أفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيقصد الرجل بفعل صاحب الشريعة أي بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالسنة كما نعلم إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. فالقولية ما قالها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بالقول، كقوله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، إنما الأعمال بالنيات. الأقوال. وأما الأفعال أو السنة الفعلية، وهي ما ثبتت من فعله صلى الله عليه وآله وسلم، وهي كثير، منها ما رواه ابن عمر في البخاري أنه رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقضي حاجة مستدبر القبلة. هذه سنة فعلية. منها أن النبي صلى الله عليه وسلم في حركات الصلاة التي نقلت عنه يرويها الصحابة من فعل نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأفعال النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أنواع ثلاث. ما ثبت عنه بطبيعته البشرية وبحال قومه، يعني الأفعال الجبلية التي كان يقوم بها صلى الله عليه وآله وسلم، كقيامه وقعوده وأكله وشربه. فهذه الأفعال لا نزاع على أنها على الإباحة بالنسبة له وبالنسبة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يجب على المسلم أن يتأسى بها على الوجوب، لا يجب عليه أن يتأسى بها، وهذا مذهب الجمهور. وهناك قول بأن هذه الأفعال من سنن الهدي، فيثاب من فعلها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يتتبع كل هذه الأفعال ويحرص على اتباعها، إذن كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم بصفته الجبلية أي الطبيعية، من قيام، من جلوس، من حديث، من كذا، فهذه تسمى بسنن العادات التي كانت تفعل في زمن النبي واعتادها صلى الله عليه وسلم، فهذه كما قلنا ليست على الوجوب، وهو مذهب الجمهور. وقد قال بعض أهل العلم من فعلها اقتداء وتأسيا يؤجر، فهي من سنن الهدي. وهناك أفعال صدرت عن النبي صلى الله عليه وسلم في كونها من خصائصه، من خصائص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يجوز لأمته أن يتبعونه في ذلك، أن يتبعونه في ذلك. من ذلك أنه تزوج بأكثر من أربع، وهذه من خصائصه أن النوم ليس بناقض للنبي صلى الله عليه وسلم للوضوء، وهذه أيضا من خصائص النبي. فالخصائص المتعلقة بالنبي لا يجوز لواحد من الأمة أن يتبع النبي في هذه السنن. قيام الليل على سبيل الوجوب، وكذلك عند بعض أهل العلم وجوب صلاة الضحى من خصائصه الوصال في الصيام، كل هذه خصائص للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك خلاف عند بعض أهل العلم في هذه الخصائص، هل تحتاج إلى دليل نقلي في بيانها؟ نضرب مثالا كنا قد تكلمنا عنه من قبل، هذا المثال يتعلق باستقبال القبلة واستدبارها عند قضاء الحاجة. فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري وحديث أبي هريرة، في كون النبي نهى عن استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط. ثم بعد ذلك يذكر ابن عمر، يذكر ابن عمر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة، ويروي جابر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يبول في استقبال القبلة، كل ذلك ثابت. بعض أهل العلم كالأحناف وغيرهم قال أن الاستقبال والاستدبار من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النهي يتعلق بالأمة وعلى ذلك لا يجوز لمسلم أن يستقبل أو أن يستدبر القبلة بغائط أو بول. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فمن خصائصه أنه لا تحريم عليه في المسألة، ده قول بعض أهل العلم. القول الثاني أن الحديث في النهي عام، وقد خصف بالبنيان، وأنه يتعلق ببقية الأمة، فيجوز للمسلم أن يستقبل أو أن يستدبر في البنيان، ويحرم عليه ذلك في الصحراء، وأن التخصيص لا بد له من دليل نقلي، لا بد له من دليل نقلي. وأخذ بعض أهل العلم كالآمدي فقال: إن النهي الأول في استقبال القبلة واستدبارها كان بالنسبة للنبي والأمة، فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان ذلك دليل على أن الفعل خاص به ولا يتعدى إلى الأمة إلا بدليل، وطالما أنه لا دليل يوضح أن الاستقبال والاستدبار يتعلق بالأمة فيبقى النهي في حقهم، ويكون الاستقبال أو الاستدبار من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، خلاف في هذه المسألة هل الخصائص لا بد أن تثبت بدليل. يوضح أن هذا الشيء خاص بالنبي، ولجاز أن يستنبط كما فعل الآمدي وبين أن الاستقبال والاستدبار للقبلة عند قضاء الحاجة فعل ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وهو خاص به، ولا يوجد دليل على تعدي هذا الأمر إلى بقية الأمة. نعم. هذه مسألة أخرى، هل الفعل ينسخ القول؟ على قولين، قول الأول أنه ينسخ، قول الثاني أنه لا ينسخ. والجمهور على النسخ، مش هي دي القضية. القضية كيف نظر العلماء لهذا التعارض، النبي نهى الأمة، النبي فعل هذا النهي، فهل هذا الفعل للنبي صلى الله عليه وسلم بيانا لتخصيص هذا النهي العام وبالتالي يجوز في البنيان ولا يجوز في الصحراء؟ هذا قول. قول الثاني أن هذا الفعل من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يوجد دليل ينقل هذه أو هذا الأمر إلى بقية الأمة، فيبقى النهي في حق الأمة أنه لا يجوز الاستقبال ولا الاستدبار في الصحراء ولا في البنيان. وأما بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الأمر على الجواز، على الجواز. هذا قول، ولكن مش قول واحد، المسألة عدة أقوال، المسألة عدة أقوال. فإحنا بنقول كيفية حل التعارض، كيف تعرض العلماء لذلك، مش بنرجح، بنذكر الأقوال. فهؤلاء إنما تعاملوا مع هذا التعارض بهذه الكيفية. طيب،
هو
نعم. ما هذا يعني احنا بنقول ايه المجال مش بنرجح، احنا بنذكر كيف تعامل العلماء. خلاص التعامل ده يهمني في هذه الجزئية في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انها تثبت بدليل. التكوين الفقهي للآمدي او الاصولي للآمدي كان بهذه الكيفية، ان فعل النبي دل على خاصية هذا الامر بالنبي، وكما ان حديث النهي عام للأمة فلا يوجد دليل ايضا موجه الى الأمة يخصص هذا العموم، فيبقى على عمومه ويبقى التخصيص في حق الايه النبي. وقلنا في هذه المسألة عندما جئنا للترجيح قلنا انه على الاحتياط، على الاحتياط خلاص كده لا يجوز للمسلم ان يستقبل او ان يستدبر في الصحراء ولا في الايه في البنيان. ولا ننكر على من اخذ لقول الشافعي، لان هذه ايضا اختلاف وجهات نظر في تفسير الايه يا جماعه، في تفسير النص، في تفسير النص وفي حل هذا التعارض القائم بين النصوص. وكما قالوا ان اعمال النصوص اولى من اهمال بعضها، هذه قاعدة ترجيحية. طيب إذا قلنا أن الأفعال إما جبلية، ووصلنا إلى القول الذي قال من اقتفى أثر النبي إنما يثاب ولا يجب عليه ذلك في الأمور الجبلية من قيام وقعود وغيره، وأما عن الأفعال التي ثبت أنها من خصائصه فإنما تثبت بالدليل. والأفعال المجردة، الأفعال المجردة التي يقصد بها التشريع فإنما تكون على الأحكام الخمسة. الأفعال المجردة الذي يقصد بها التشريع فإما أن تكون بيانا لواجب، بيانا لواجب، وإما أن تكون بيانا لسنة. وهنا خلاف في مسألة يا جماعة، هل الفعل يدل على التحريم؟ الراجح له، لأن النبي لا يفعل محرما، مش كده يا جماعة؟ ولكن الفعل قد يتعرف به على فعل محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جلد ماعز وأمر بضرب من شرب الخمر، فدل على أن هذا الفعل الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الإيه؟ على التحريم. يعني النبي نهى عن ذلك وأمر بعقوبة من فعل وضرب الفاعل، فدل على تحريمه. هنا في مسألة جماعة تتعلق بالفعل المجرد، هل الفعل إذا تجرد من القرائن الدالة على أنه للوجوب يفيد الوجوب؟ يعني الفعل الذي تجرد من القول الذي يجعله للوجوب فهل يكون واجبا؟ خلاف. ازاي؟ بعض الافعال التي واظب عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يترك، زي الترتيب بين الصلوات الصبح الظهر المغرب والعشاء، حتى عندما ترك نبينا بعض الصلوات، ترك بعض الصلوات في غزوة الخندق صلاها مرتبة، صلاها مرتبة. فهذا الترتيب من الأفعال التي اعتادها النبي ولم يتركها ولا يوجد لها قول يدل على وجوبها، فهل هذه المواظبة على الفعل بهذه الصورة تدل على الوجوب؟ خلاف بين أهل العلم. الجمهور على أن الفعل إن واظب عليه النبي بصفة دائمة دل على الوجوب، وعلى ذلك فإن الترتيب عندهم على الوجوب، فمن فاتته صلاة فاتته أكثر من صلاة فعليه أن يؤديها مرتبة. ومن هنا جت الفتوى، إذا لم تصلي صلاة الظهر مثلا ودخلت إلى المسجد ووجدت الإمام يصلي العصر فصليت معهم العصر، قالوا عليك أن تصلي الظهر ثم عليك أن تصلي العصر مرة ثانية. يا جماعة، قالوا لأن الترتيب واجب. ده القول الأول. القول الثاني أن الفعل لا يكون للوجوب إلا إذا أيد بقول، قرينة قول، أما بمفرده فلا يقوى على هذه الدرجة من الأحكام، يفيد السنية. إنما لا، الفعل عام، فعل النبي، الفعل عام الذي يتعلق بالجزء العبادي، الجزء التعبدي التشريعي، إذا واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يوجد دليل قولي على أن هذا الفعل للوجوب فلا يكون للوجوب، هو قول الشافعي. حاضر. طيب، هل هذه المواظبة أليست قرينة تدل على الوجوب؟ لا، لأن النبي واظب على السنن، واظب على سنة الفجر، واظب على الوتر، بل أنه أمر بقضائه لمن فاته، مش كده يا جماعة؟ وكان يصلي سنة الظهر، فلما فاتته انشغاله مع الوفود قضاها بعد صلاة العصر، مش كده يا جماعة؟ وكان النبي يقرأ السورة بعد الفاتحة ولا يدعها، وهي ليست على الوجوب في المذهب. إذن واظب نبينا على سنن مواظبة ولم يدعها في سفر ولا في حضر، وعلى ذلك فهذه القرينة تسقط. يبقى نحتاج إلى دليل قولي يقول لنا أن الترتيب فرض، وعلى ذلك فإن الترتيب عند الشافعي سنة. فالمسألة الأولى التي ذكرناها، الذي دخل إلى صلاة العصر ولم يصلي الظهر فبعد الصلاة يصلي يا جماعة الظهر وليس عليه الإعادة لصلاة العصر، خلاص يبقى يصلي وخلاص، وهو قول الشافعية في الفعل. يبقى الجمهور على أن الفعل لا يدل بمفرده على الوجوب، ولكن يحتاج إلى قرينة، يحتاج إلى قرينة تدل على أن المراد بالفعل اللي يا جماعة الوجوب. ماشي كده يا جماعة؟ نعم. ليه؟ وعلى الوجوب بنص الآية، بنص الآية، بنص الآية، سواء كانت المتلوة أو المنسوخة تلاوة، الباقي حكم. ما أنا بقول لك ده موجود بنص إيه؟ سواء كان بالآية التي موجودة تلاوة وحكما، الزانية والزاني فاجلدوا أو سواء كانت الآية الباقية حكما المنسوخ تلاوة. ماشي. الرجم، رجم الايه؟ السيب. ماشي يا جماعة. فهذا إنما بيان، الفعل بيان بيان لحكم ورد في القرآن. طيب، إذن فعل صاحب الشريعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، يعني على وجه التشريع، إما أن يكون المقصود منه ليه يا جماعة؟ التشريع، وإما أن يكون على غير ذلك. فإن دل الدليل على الاختصاص، أن هذا الفعل خاص بالنبي، يحمل على الاختصاص. وإن لم يدل دليل على أن هذا الفعل خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا يختص به، يعني ليس بخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الفعل إن جاء الدليل يبين أنه خاص بالنبي فيحمل على ذلك، ولا يجوز للأمة أن تتبعه في هذا. وإن كان هذا الفعل على وجه القربة، مقصود بالتشريع، فهنا يتعلق بالتشريع، فإن كان بيانا لواجب فواجب علينا أن نتبعه، وإن كان مجردا من القرائن يحمل على النذر. وربما كان هذا الفعل يدل على الإباحة، يدل على الإباحة، أكل نبينا صلى الله عليه وسلم كذا، كان يحب نبينا كذا من الطعام، فهذه الأشياء تدل على يا جماعة على الإباحة، إباحة أكل اللبن، العسل، إلى غير ذلك، إباحة أكل هذه الأشياء. ثم انتقل بنا إلى الإقرار. فإن فعل صحابي شيئا في حضرة النبي ولم ينكر عليه صلى الله عليه وآله وسلم دل على جوازه، دل على جوازه. وإقرار صاحب الشريعة على القول من أحد هو كقول صاحب الشريعة. يعني حديث الأذان، قد رأى عبد الله بن زيد وعمر هذه الرؤية بألفاظ الأذان، فأقر نبينا هذه الرؤية وقال لعبد الله بن زيد، أمره أن يلقيها على مسامع بلال ليؤذن، وقال إنه أندى منك صوتا، فأقره على ذلك، فكان كفعله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. إقرار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لخالد بن الوليد عندما أكل الضب، مع كونه لم يأكل، كان ذلك كفعله، فجاز لنا أن نأكل الضب ولا حرج. نعم. هذه المسألة فيها كلام كثير. أولا، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر بأنه ليس فيه هذا الخيلاء، هذا تصريح من النبي لأبي بكر خاصة، فمن منا يستطيع أن يقول أنه ليس في نفسه خيلاء؟ فيبقى في حقنا الحكم العام بالنهي. الحكم العام بالنهي يا جماعة؟ بالنهي. أما بالنسبة لأبي بكر فقد صرح صاحب الشريعة أنه ليس فيه ذلك، أما نحن فيجري علينا الحكم العام، وهو الذي يستريح إليه النفس بنفي الإسدال. طيب، نعم، بس بين أن ذلك رفع للحرج عن أمتي، فهناك بعض الأعذار التي جمع فيها نبينا صلى الله عليه وسلم ربما استجدت أعذار أخرى تحتاج إلى ذلك، فكان هذا الفعل إنما هو فتح أو رفع للحرج عن الأمة. نعم، لا بعذر. يعني ابن عباس قال رفع الحرج عن الأمة، لذلك أهل العلم يتكلموا عن من به ثلاث زوج، عن من به أمور تحتاج أن يجمع. حتى في عصرنا هذا لو طبيب فتح بطن واحد ويعمل له عملية وسمع أذان الظهر كل حالة لها حكم مستقل، يعني لا نعمم. يعني هناك بعض المسائل يا جماعة أو بعض الأحكام كل حكم له أو كل مسألة لها حكم مختلف، شخص واحد أو شخصين والحالة واحدة، ولكن نرى أن النبي نصح هذا بشيء ونصح هذا بشيء. واحد جاء له قال له يا رسول الله انصحني، قال لا تغضب. الثاني قال له أمر آخر، تبالك أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم النصيحة، كل طلب النصيحة وحكم لهذا بحكم وقضى لهذا بآخر. فحترى أن هذه المسألة عندما قال نبينا من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة، كده بعض الصحابة صلى في الطريق وبعضهم أخر الصلاة إلى أن وصل. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء ولا على هؤلاء. إذن معنى ذلك عندما يأتي هذا الحديث عن ابن عباس وأنه بيّن أن النبي جمع من غير عذر رفعا للحرج عن الأمة، العلماء لم يتركوا الأمر هكذا، ولكن لهم كلام في بعض الأعذار التي لم تذكر وتحتاج إلى هذا الأمر، فتكلموا عنها تفصيليا كحالات المرض وحالات كثيرة فيها. أولا لم أقرأ هذا الأثر، وعلى افتراض صحته فهذا قول صحابي قد يعرف له مخالف وقد لا يعرف له مخالف، فالمسألة تحتاج إلى بحث. يعني هذا الأثر موجود في نشر، نرجع له إن شاء الله تعالى ونشوف. طيب، بالنسبة للإقرار إن كان في مجلس النبي وأقر فكأنه كإقراره وفعله، وإن كان في غير مجلسه وعلم به صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينكره فحكمه كحكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وآله وسلم. نضرب مثال، ورد عن معاذ أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم العشاء، ثم كان يرجع إلى قومه، ارجع ثاني إلى قومه، يصلي بهم العشاء مرة ثانية، هو لهم إمام، يبقى صلى مع النبي صلاة الفريضة وصلى بقومه هو متنفل وهم مفترضون، اختلاف الايه؟ النية. هذا الفعل علمه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث صحيح مخرج في البخاري وغيره، عندما أصال معاذ في الصلاة، حديث البخاري ومسلم، فخرج رجل من الصلاة نوى المفارقة وأكمل بمفرده، وعلم معاذ بذلك فقال إنه منافق، فاشتكى الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلام نبينا صلى الله عليه وسلم معاذ وقال له: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ من أم فليخفف. إذن نبينا لم ينكر عليه أنه أعاد الصلاة بالناس أو صلى بهم متنفلا وهم مفترضون، ولكنه أنكر عليه ليه يا جماعة؟ الإطالة. فكأن ذلك كان إقرارا لفعل فعل في غير مجلسه وعلم به فأقر. لذلك نرى ان جابر لما يقول كنا نعزل والقرآن ينزل، عايز يقول لنا لو كان هذا الفعل محرم لنزل القرآن او جاءت السنة بالإنكار على من فعل، فلما لم يحدث دل على الجواز. نعم. إذن معنى ذلك أن الفعل وهو جزء من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقصد به فعل صاحب الشريعة، وهو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة، وإما أن يكون بسبب الأمور الجبلية الطبيعية من أكل وشرب ولبس وغيره، وإما أن يكون على الاختصاص يعني خاص بالنبي. فإن كان على وجه الجبلية فلا يجب على المسلم فعله، وإن فعل يؤجر فهو من الهدي، كالشعر واللبس والأكل والنوم وغير ذلك. وإن كان هذا الفعل له دليل يوضح أنه خاص بالنبي فلا يجب على المسلم أن يقتفي أثر النبي فيه أو أن يتبع النبي فيه. وأما إن كان على وجه القربة والطاعة فقلنا أن الفعل يدل على الوجوب بدليل، الفعل يدل على الوجوب بدليل، وكذلك يدل على السنية، ويدل على أن العقاب الذي فعل لفعل محرم كما بينا من رجم نبينا للزاني كان ذلك بيانا إلى كون هذا الفعل الذي كان سببا في العقوبة محرم. وأما أن يكون الفعل يقصد به الإباحة كالأكل لبعض الأصناف وغيرها، وإقرار صاحب الشريعة على قول هو قول صاحب الشريعة، أقر النبي رجل على قول أو فعل فعل فكأنه كفعله. وإن كان هذا الفعل في غير مجلسه وعلم به فيأخذ حكم ما فعل فيه يا جماعة في مجلسه. هذه بعض الأحكام التي تتعلق بالأفعال. الحقيقة الأقوال اتكلم فيها العلماء، تكلموا في الأقوال، أقوال النبي أو السنة القولية. وهذا المبحث، مبحث السنة، من المباحث الهامة، لأن السنة علاقتها بالقرآن إما أنها مفسرة لمجمله، مخصصة لعمومه، مقيدة لإطلاقه، ناسخة لبعض آياته لأحكام وردت في القرآن، وإما أن تكون السنة منشئة لأحكام جديدة، منشئة لأحكام لم ترد في القرآن. فكيفية الصلاة ومقادير الزكاة وكيفية الحج كان ذلك بيانا لأوامر المولى سبحانه وتعالى لنا بالصلاة والصيام والزكاة. وهذه التفصيلات تنشئ أحكاما. كذلك ربما جاءت السنة بيانا لإجمال أو تقييدا لإطلاق، تقييدا لإطلاق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الصحابة كانوا يعرفون لسان العرب، كلمة ظلم كلمة لها مفردات كثيرة، فظلم الإنسان لنفسه ولزوجه ولجاره ولأولاده، الظلم متعدد وكلنا يقع في الظلم بنسب متفاوتة. لذلك جاءوا يشتكوا إلى النبي: من منا لا يقع في الظلم؟ فبين نبينا أن المراد بالظلم هنا الشرك، المراد بالظلم هنا يا جماعة الشرك، مش كده؟ يبقى كان ذلك إنما تقييدا لكلمة الظلم بالشرك. وهكذا السنة تخصص العموم، تقيد المطلق، تنشئ أحكاما. هناك من الأحكام التي لم ترد في القرآن ووردت في السنة، مثالها أن النبي حرم علينا كل ذي مثلب، كل ذي مثلب من الطير وكل ذي ناب من السباع، حرم علينا الذهب والفضة للرجال دون النساء، الذهب والحرير للرجال من غير النساء، حرم على الرجال والنساء أن يشربوا في آنية الذهب والفضة. كل ذلك ثابت في السنة ولم يثبت في القرآن، ولكن ثبت أيضا في القرآن بقول الله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهو من أساليب العموم، أي أنه يجب على المسلم أن يتبع النبي في جميع ما جاء به فيما يتعلق بالأمور التعبدية. ولذلك جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود قالت: بلغني أنك تنهى عن الواصلة والواشمة، أشيء وجدته في كتاب الله أو عن رسول الله؟ فقال: وجدته في كتاب الله وعن رسول الله. قالت: والله لقد تصفحت ما بين دفتي المصحف فلم أجد ما تقول. قال: ألم تجدي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى وجدته. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينهى عن الواصلة والواشمة. هكذا كان فهم ابن مسعود للآية. فالسنة لها أحوال عظيمة ومنزلة رفيعة وهي مصدر من مصادر التشريع في الإسلام، يجب الاعتناء بها والاعتناء بهذا المصدر. نكتفي بذلك، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.